وحشر فرق والنشر وإعادة الأرواح إلى الأجساد وجمع الأجساد بعد أن بليت وبعد أن كانت ترابا وبعد أن تمزقت وتفرقت يبعثها الله ويعيد إليها الحياة وتعود كما كانت وتتصل بها أرواحها اتصالا أبديا اتصالا محكما ليس بعده انفصال وليس كاتصالها بها في الدنيا الذي يعتريه شيء من الانفصالات. هذا هو البعث، البعث بعد الموت. متى يكون؟ يكون يوم القيامة عندما ينفخ في الصور، وقيل إن الصور هو قرن واسع كبير فيه ثقوب بعدد أرواح بني آدم، ينفخ فيه إسرافيل فتخرج كل روح مع ثقل وتصل إلى جسدها، وأنه قبل النفخ في الصور ينزل الله مطرا فتنبت منه أجسادهم، والله قادر على أن ينبتها بدون مطر وغيره، كما في هذه الآية: والله أنبتكم من الأرض، أخرجكم من الأرض، أنبتكم يعني أخرجكم إلى هذا الوجود. فلا شك أن الإيمان بالبعث وما بعده والإيمان باليوم الآخر هو ركن أساسي من أركان الإيمان، وقد يكون هو الركن الأكيد، الركن المؤكد، ولأجل هذا كثيرا ما يقتصر عليه مع الإيمان بالله في كثير من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحب على ميت فوق ثلاث. لم يذكر مع الإيمان بالله إلا الإيمان باليوم الآخر، وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر وقع فيه الخلاف بين الرسل وأممهم، وأنكره المشركون وبالغوا في إنكاره، واعتقدوا أن الأجساد بعد موتها تضمحل ولا تعود، وأنه ليس هناك حياة، وأن هذه الدنيا باقية وليس لها فناء. ولهذا حكى الله عنهم أنهم يقولون: إنما إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، أي الزمان. ومعنى قولهم نموت ونحيا أي يموت قوم ويحيا آخرون، وهو معنى قولهم أرحام تدفع وأرض تبلع. هذه عقيدة أولئك المشركين، وهي أيضا عقيدة الدهريين. ولما كان الإيمان بالله واليوم الآخر آكد الأركان، آكد أركان الإيمان، يعني آكد من الإيمان بالكتب ومن الإيمان بالرسل ومن الإيمان بالملائكة ونحو ذلك، لأن الخلاف في الإيمان بها قليل بخلاف الإيمان باليوم الآخر، فإن المنكرين له كثير. لما كان كذلك جاءت الأدلة عليه كثيرة، فلا تحصى الآيات التي تؤكد البعث بعد الموت. وسيأتينا آيات مشروحة موضحة لما حكى الله ولما رد الله به على المشركين الذين أنكروا البعث بعد الموت، وكيف احتج عليهم بحجج عظيمة. فإذا آمن العباد باليوم الآخر وبما بعده فإنهم يستعدون لذلك اليوم بالأعمال الصالحة التي يكونون بها سعداء. وإذا لم يؤمنوا به فإنهم لا يهتمون إلا بهذه الحياة، حيث أنهم ليس في نظرهم حياة أخرى بعد هذه الحياة. فعرفنا بذلك أن الإيمان باليوم الآخر من آكد أركان الإيمان، يعم كما تقدم البرزخ والحشر، ولكن أكثر ما يركز على الحشر الذي هو حياة الأجساد وحشرها وحسابها وجمع الناس في دار الآخرة وما أشبه ذلك وما بعده، وهكذا إلى أن يحصل الجزاء على الأعمال وإدخال أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا هو الذي اتفقت عليه دعوة الرسل. هذه الآيات التي سمعنا لا شك أنها تدل على أن الرسل كلهم مجمعون على أن اليوم الآخر لا بد منه وأنه سيأتي، كما في هذه الآيات. فقول نوح عليه السلام: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، هذا كلام نوح لقومه، ينبه عمر أنهم سيخرجون منها. مثل قوله: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وكذلك بقية الرسل كلهم ذكروا لأنبيائهم في هذه الآيات ونحوها ما يدل على أنهم يحثونهم على الإيمان بالله وعلى الإيمان بالبعث بعد الموت وعلى الاستعداد له. وكذلك غير الأنبياء، كما سمعنا من مؤمن آل فرعون الذي قال: إني أخاف عليكم يوم التناد ويوم القيامة، إلى آخر الآيات في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فأولئك يدخلون الجنة ومن جاء بالحسنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فكل ذلك دليل على أن أتباع الأنبياء أيضا صرحوا بأنهم يؤمنون باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة وما بعده. وتفصيل ذلك يأتينا إن شاء الله فيما بعد من تفصيل الأدلة. من الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر لأنه خبر الله، الله هو الذي أخبر باليوم الآخر وبما يكون في اليوم الآخر، فمن آمن بالله آمن بأخبار الله. واليوم الآخر يشمل البعث وما بعده، بل يشمل الموت وما بعده، ولكن أكثر ما يذكرون البعث بعد الموت وما بعده من الجزاء والحساب والثواب والحوض والميزان وجزاء الأعمال ومحاسبة الله تعالى للعباد وما يكون في عرصات القيامة من طول الوقوف ومن طلب الشفاعة ومن الأحوال وطول ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. يؤمن أهل السنة بذلك على التأصيل الذي ذكره الله تعالى، ويكون من آثار إيمانهم الاستعداد ليوم المعاد، فإن الذي يؤمن بالشيء ويصدق به تظهر عليه آثاره فيستعد له ويتهيأ لذلك اليوم، ويعرف أنه لا نجاة له إلا بالأعمال الصالحة التي كلف بها. إذا قرأنا القرآن وجدنا فيه الأدلة الكثيرة على الإيمان بالبعث وضرب الأمثلة على ذلك، ولعل السبب في ذلك كثرة المنكرين له من المشركين الذين يستبعدون إعادة الموتى من القبور بعد التفرق وذهاب الأشلاء وصيرورة الأجسام ترابا، ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يستبعدون ذلك ويطلبون شططا فيقولون فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ابعثوا آباءنا الذين ماتوا قبل حتى نعرف صدقكم. ولما كان هذا تكذيبهم فإن الله سبحانه ضرب لهم الأمثلة وذكر الأدلة وبين لهم كمال القدرة، ولأجل ذلك يقول العلماء إنه لم يشتمل كتاب من الكتب السابقة على تقرير البعث وذكر أدلته مثل ما اشتمل كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه التصريح به تصريحا بليغا لا يحتمل أو لا يتطرق إليه تأويل أو حمل على محمل بعيد. ومع هذه الأدلة وقوتها وصراحتها وكثرة ضرب الأمثلة عليها، فإن كثيرا من الذين تسموا بأنهم مسلمين ينكرون هذا البعث، البعث الجسماني أو البعث الجسماني، ويقال لهؤلاء الفلاسفة الإلهيون. الفلاسفة الإلهيون هم الذين ينكرون أولا بدء الخلق ويقولون إن هذا الإنسان لم يزل قديما وليس له أول، فينكرون أن يكون أبو البشر آدم، وينكرون أن يكون بدء خلقه من طين، وينكرون أن يكون هناك وقت للإنسان لم يكن شيئا مذكورا. ثانيا ينكرون نهاية الدنيا ويقولون الدنيا ليس لها آخر، وهذه الحياة تستمر أبدا إلى غير النهاية، يعبرون بقولهم أرحام تدفع وأرض تبلع. ينكرون عودة الأجساد وجمعها بعد تفرقها، ويجعلون الجزاء على الأرواح، ويدعون أن هذه الأرواح هي التي أهبطت من السماء واتصلت بالجسد، ثم بعد ذلك خرجت منه إلى حيث كانت. ويقول رئيسهم ابن سينا، وهو من أكابر الفلاسفة، في قصيدة في مطلع قصيدته العلمية: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء، ورقاء ذات تقلب وتفجع، وصلت على كره فلما واصلت ألفت مرافقة الخراب البلقع. يصف الروح بأنها هبطت إليك من المكان الأرفع ثم اتصلت بجسدك ثم ألفته إلى أن صارت كجزء منه، ثم بعد ذلك تنفصل وتعود كما كانت. فهؤلاء ما آمنوا بالله حق الإيمان، لأن الإيمان بالله يستدعي الإيمان بخبره، ومن خبره حشر الأجساد وبعثها وجمعها بعدما تتفرق، وهذا لم يكن من هؤلاء. ولنستمع إلى بقية الأدلة على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء، لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا، فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد. فقال: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغيب. وقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، إلى أن قال: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذم المكذبين بالمعاد فقال: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت قل بلى وعدا عليه حقا إلى أن قال وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال سؤال على التفصيل. فإنهم قالوا أولا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهل لا كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن قلتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم ومنشيكم وبين إعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تقرير آخر وهو لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام مع شدتها وصلابتها بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها. ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت. فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلمون به بعلل المنقطع وهو قولهم متاه. فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا.
فذكرنا أن القرآن اشتمل على الأدلة الكثيرة على تقرير البعث والنشور على ذكر أدلته وعلى عظم قدرة القادر وعلى أنه لا يعجزه شيء وعلى أن الرسل أولهم وآخرهم كلهم بلغوا هذا البيان الذي هو الخبر عن اليوم الآخر والبعث والجزاء في الدار الآخرة، وذكروا ما يكون بعد الموت. اتفقت دعوة الرسل كلهم إلى ذلك، والحكمة تقتضي ذلك، فإن هذه الدار دار عمل، والآخرة دار جزاء. فالناس في هذه الدنيا يعملون، وفي الآخرة يلقون جزاء أعمالهم. ولأجل ذلك صار اهتمام العقلاء في هذه الدار بعمارة ما بعد الموت، بعمارة الدار الآخرة، عمارة ما سيأهدون إليه. وقد انتبهوا إلى أنهم مأمورون بالعمارة، مأمورون بالبناء، ولكن البناء الذي يبقى ليس البناء الذي يفنى، فإن بناء الدنيا يفنى ويفنى ساكنه، تموت الدار تفنى الدار ويموت صاحبها. وأما العمارة بالآخرة فإنها هي الباقية. يقول بعضهم لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. النفس ترغب في الدنيا وقد علمت أن الزهادة فيها ترك ما فيها. فاغرس أصول الهدى ما دمت مجتهدا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. فإذا آمن العبد بأنه مأمور بأن يعمل للآخرة أكثر من العمل لها. الآخرة فيها هي دار الجزاء، والمؤمنون يعملون لآخرتهم بمعنى أنهم يقدمون ما تعمر به مساكنهم في الجنة. روي في بعض الآثار أن الملائكة يبنون قصورا لبني آدم. فإذا توقف الإنسان عن العمل توقف عن البناء، وقالوا نتوقف حتى تأتينا النفقة. معلوم أن الذي يبني في الدنيا يتوقف العمال حتى يعطيهم أجرتهم ونفقتهم، فكذلك في الآخرة لا تبنى المباني الأخروية من الغرف التي فوقها غرف إلا بالأعمال الصالحة. سمعنا هذه الأدلة، منها أن الرسل كلهم أخبروا باليوم الآخر، واعترفت الأمم التي تدخل النار اعترفوا بأن رسلهم قد بلغوهم، واعترفوا بأنهم لم يصدقوا لنقص في عقولهم. حكى الله عنهم في قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني ينذركم بالعذاب وينذركم بالنار. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا ذلك النذير، واعترفوا بأن كذبهم هذا هو الذي أوقعهم في العذاب، حتى قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وسمعنا الآية التي في سورة الزمر، وهي قوله تعالى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وكذلك في سورة الأنعام أن الرسل تقول لهم ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يقول الله لهم هذه المقالة، فيقولون بلى، يعترفون بأنها قد جاءتهم الرسل الذين أنذرهم لقاء يومهم هذا، ومع ذلك لم يتقبلوا بل كذبوا الرسل واستبعدوا أن يكون هناك بعث بعد الموت، واعتقدوا أن ليس هناك إلا هذه الدنيا وأنهم إنما خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويمتعوا أجسامهم، وبعد أن يخرجوا من الدنيا لا يعودون مرة أخرى. هذه عقيدة أوبقتهم وأهلكتهم وأنستهم ما خلقوا له. ومن الأدلة ما سمعنا من أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم باليوم الآخر، أن يقسم بربه على اليوم الآخر، فقوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، الضمير على حق هو يعود على البعث والجزاء وما بعد الموت من الجزاء على الأعمال. أحق هو يعني أحق صحيح وثابت ما أخبرتنا به من البعث والجزاء. قل إي وربي أمره بأن يحلف بربه، يحلف بالله ربه الذي هو رب المخلوقات وخالقها ومدبرها. وكذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي هذا حلف أيضا لتأتينكم، أي لا بد أن تأتيكم هذه الساعة. وكذلك قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي هذا أيضا قسم ثالث، بلى وربي لتبعثن أي لا بد من البعث. وكذلك قوله تعالى فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة التي يأمره الله أو يقسم بأنه لا بد وأن يبعثوا. أما المشركون فإنهم ينكرون هذا بل يحلفون عليه. يقول الله تعالى في سورة النحل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذا على حسب نظرهم لا يبعث الله من يموت، فالله تعالى يقيم عليهم الحجج بعد جزمهم هذا ويخبرهم بأنه هو الذي بدأ خلقهم فلا بد أن يعيده، وهو الذي خلق هذه المخلوقات التي هذه عظمتها فلا بد أن يعيد الإنسان الذي هو أحقر وأصغر وأذل من هذه المخلوقات العظيمة. يقول الله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي السماوات والأرض بما فيها الله تعالى هو الذي خلقها، والإنسان بلا شك أنه أفضل من خلقه الله أو من أفضلهم، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لما أنه خلق الإنسان وأعطاه السمع والبصر والفؤاد وخصه بالعقل والمعرفة، عند ذلك كلفه وأمره بأن يتعبد لربه ويطيع، وأمره بأن يستعد للقاء الله، وأخبره بأنه لا بد من لقاء ربه وأن اللقاء حتم ولا بد منه. فمن حقق ذلك الإيمان وذلك الرجاء استعد له قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. لقاء ربه يعني مقابلة ربه، أي من كان موقنا بأنه لا بد أن يلقى الله تعالى فليستعد بالعمل الصالح الخالي من الشرك. وقد أخبر الله تعالى بأن الدنيا، هذه الدنيا وما عليها، حقيرة مهينة لا تستحق أن يهتم لها هذا الاهتمام. فقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي هذه أكثر ما يستغل به أهلها. ثم ضرب لها مثلا في أنها سوف تنقضي، وجعلها كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الغيث إذا نزل فإن الكفار، الغالب الكفار الكافرين بالله، هم الذين تعجبهم زهرة الدنيا، وهم الذين تعجبهم زينتها وزينة ما عليها، لأنهم ليس لهم رغبة إلا في الدنيا وليس لهم رغبة في الآخرة. ومن العلماء من يقول الكفار هنا هم الزراع، ولكن الأولى أنهم الكفار بالله، هم الذين يعجبهم نباته بعد مدة ماذا يكون هذا النبات. لا شك أنه ييبس ويصير حطاما وتذروه الرياح. فهكذا هذه الدنيا تزهر لأهلها وتخضر وتقبل عليهم، ثم بعد ذلك تدبر عنهم ولا تقبل، ويذوقوا الضر كما ذاقوا الخير، وتنزع عنهم أو ينزعون عنها. ولسان حالها يقول كما أنشد بعضهم: هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من سفكي وفسكي، فلا يغرركم طول ابتسامي، فقولي مبشك والفعل مبكي. فهذه حالة هذه الدنيا. إذا فكر العباد فيما عليها علموا أنها متاع، فقنعوا منها باليسير، وشمروا للدار الآخرة، ونصبوا الأقدام، وهجروا الثواني هجر الثواني والتكاسل الذي يعوقهم عن السير في الآخرة، وهجروا الفتور الذي يحمي هممهم، وأنصبوا أبدانهم وأجسامهم في طاعة الله تعالى، وعلموا أن الدنيا فانية، وقنعوا منها باليسير، وجعلوا رغبتهم في الآخرة، واثقوا بقول الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه حالة المصدقين. وأما المكذبين فقد سمعنا ما ذكر الله تعالى عنهم في هذه الآيات، الآيات التي في سورة الإسراء. قول الله تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا، وقالوا إن هذا إلا رجل مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ثم يقول تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة. فهذه حجة عليهم أن الذي يعيدكم هو الذي فطركم أول مرة، فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون نساه نسى هذا البعث، قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. إذا دعاهم وأخرجهم
تذكروا حياتهم الأولى وقالوا كم لبثتم، وظنوا أنهم ما لبثوا الدنيا إلا أيام قليلة، إلا يوم أو بعض يوم، كما في آية أخرى يقول تعالى عنهم إلا لبثتم إلا عشرة، وأمثلهم وأعقلهم يقول إلا لبثتم إلا يوما، ما لبثتم في الدنيا إلا يوم. يتقالون الزمن الذي لبثوه والذي نكثوه في الدنيا، وما ذاك إلا أنهم لما كانوا في سرور كأنهم مضت عليهم الأيام قصيرة، وبلا شك أنهم سيلقون بعد ذلك السرور جزاء ينسيهم ما كانوا فيه من قبل، فإنه يعذبون في الآخرة أو يثابون في الآخرة. ورد في بعض الأحاديث يجاء بأشد الناس عذابا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت سوءا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت سوءا قط وما مرت بي شدة قط. ويجيء أنعم الناس في الدنيا من أهل النار فيغمس في النار، يغمس في النار غمسة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مرت بك نعمة قط؟ فيقول لا يا ربي ما رأيت سوء خيرا وما مرت بنعمة، نسي النعمة التي في الدنيا، وذلك لأنه لحظة واحدة ينسيه ما كان فيه من النعيم الذي كان في الدنيا. فيغلب ذلك بعضهم مثلا فيقول مسرة أحقاد تلقيت بعدها مساءة يوم إنها شبه أنصابي، فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقابي؟ من كان لو أن إنسانا نعم في الدنيا 110 سنين وهي ألذ ما يصير وأنعم ما يكون من الحياة واللهجة، ثم بعد ذلك ناله عذاب ساعة واحدة، نسي ذلك النعيم ونسي تلك البهجة ونسي ذلك السرور، أنساه إياه عذاب ساعة أو بعض ساعة، هذه حالته. فكيف إذا كان النعيم قليل، نعيم الدنيا بأسرها قليل، ونعيمك الذي تناله أنت في عمرك أقل من القليل، كيف إذا تعقد هذا النعيم العذاب المستمر الذي لا انقضاء له ولا انقطاع، وهو عذاب الآخرة عذاب النار وبئس القرار، فإنه الذي لا انقضاء له أبدا. فهذا يبين لك أن الدنيا قليل متاعها وأن حظ الإنسان منها أقل من القليل. سمعنا أيضا الآيات التي فيها ما يدل على قرب قيام الساعة وأنها قريبة، وقد يقول قائل قد مضى مئات السنين بعد نزول هذه الآيات، مضى 14 قرنا وبعض قرن، فكيف يقال إنها قريب؟ يعني الله تعالى ذكر أنها قريب في قوله تعالى ويسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني يستعدوا لها فإنها تأتي على حين غفلة وبغتة، فلا بد أن تأتيها لما كنتم مؤمنين بها، وأنها تأتي فكونوا على أهدة في كل لحظة وفي كل وقت، ترقبوا أن تأتي الساعة في ذلك اليوم أو في تلك الليلة، يقول الله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها يعني علمها إنما أنت من يوم يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي آية أخرى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. فالآيات التي ذكر الله فيها أنها قريبة اقتربت الساعة فاقترب للناس حسابهم أتى أمر الله أتى أمر الله ولا تستعجلوه تدل على أنها قريبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قريبة وأن الناس عليهم أن ينتظروها بقوله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا وجد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. فإذا رأينا أماراتها وأشراطها فإننا ننتظر أن تأتي الساعة بغتة يأتي أمر الله أولها أن ينفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق هي نفخة واحدة ثم بعدها تموت الأجساد وتفنى ثم ينفخ فيه نفخة أخرى هي نفخة البعث ونفخة القيام من القبور. فيبعث الناس ويجتمعون في دار الجزاء للآخرة وليس دون ذلك إلا أيام قليلة. فالمسلم يكون متأهبا لذلك حتى إذا جاءه أمر الله وإذا هو على أهبة وقد أعد للساعة عدتها وقد وثق بعمله عمل عملا صالحا يكون سببا في نجاته كما كان كثير من السلف رحمهم الله يهتمون للآخرة حتى لو قيل لأحدهم إنك ميت هذا اليوم لم يستطع أن يزيد في عمله يعني قد بلغ أقصى ما يمكنه من العمل ومن الاجتهاد في الأعمال الصالحة بحيث أنه يترقب للموت في كل حالة ويمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقول ابن عمر رضي الله عنه إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء يعني ترقب للموت بينك وبين الصباح أو بينك وبين المساء مخافة يأتيك أمر الله ومن مات فقد قامت قيامته.
ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثل هذه الألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان لما قدر فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا فكان في قوله ونسي خلقه وما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة. لو ما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال قل يحييها الذي ينشأها أول مرة فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الآخرة إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلم كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر. يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة رطبة، بما يدل على أمر البعث، ففيه الدليل والجواب معا. فقال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد هذا بالأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر، فإن كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتدارا. فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتها وعظم شانها وكبر أجسامها وسعتها وعجيب خلقها أقدر على أن يحيي العظام ما على أن يحيي عظاما قد صارت رميما، فيردها إلى حالتها الأولى، كما قال في موضع آخر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخر، وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل بالآلات والكلفة والتعب والمشقة، ولا يمكنه الاستقلال بالفعل، بل لا بد معه من آلة ومعين، بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله: للمكون كن فإذا هو كائن كما شاء وأراده، ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله، وقوله: وإليه ترجعون.
هذه الآيات في آخر سورة ياسين كما تعرفون احتج الله بها على بعض المشركين. روي أن الوليد أو الوليد ابن المغيرة أو العاص بن وائل جاء ومعه عظم ميت قد بلي وجعل يفته، فقال: أتزعم يا محمد أن ربك قادر على أن يعيد هذا حيا بعد أن صار فتاتا وترابا؟ فقال: نعم، يميتك الله ثم يحييك
ثم يحشرك إلى جهنم. نزل فيه هذه الآيات وهي قوله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فهذه هي الحجة الأولى، يذكره بأنه خلق من نطفة، والنطفة ماء قذر لو ترك لحظة لفسد، فالله هو الذي أوجد الإنسان وخلقه من هذه النطفة ثم طوره إلى أن أخرجه إنسانا سويا وجعله بشرا متكامل الخلق. فإذا هو يخاصم ربه ويجادله. ثم قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فهذا المثل كونه أتى بهذا العظم يفسه. نسي مبدأ خلقه، نسي أن الله هو الذي أوجده من تلك النطفة إلى أن صار رجلا. نسي قول الله تعالى له ولغيره: ألم نخلقكم من ماء مهين، ثم فجعلناه في قرار مكين. نسي مبدأ خلقه فقال: من يحيي العظام وهي رميم. الآيات التي بعدها في تقرير الحياة وفي الرد عليه: الحجة الأولى قل يحييها الذي أنشاها أول مرة، فإن الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده، وليس بدء الخلق أهون من إعادته. هذه حجة قاطعة لكل خصومة، وذلك لأنه الذي ابتدأ خلق الإنسان وأحياه في هذه الدنيا وكذلك سائر المخلوقات، قدر الله أنها تتوالد وأنها تنشأ وأنها توجد على هذه الحياة شيئا فشيئا. فالذي أوجده وخلقه وكونه وقدر ما يقدر عليه لا شك أنه قادر على أن يعيده كما كان. فيقول تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الحجة الثانية قوله: وهو بكل خلق عليم، يعني أنه عالم بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء. هو عالم بعدد المخلوقات، علم عدد الرمل والتراب، وأبصر فلم يستر بصره حجاب، وسمع جهر القول وخفي الخطاب. لا يخفى عليه شيء من أمور عباده، علم عددهم قبل أن يخلقهم، وعلم آجالهم، وعلم أعمارهم، وعلم أعمالهم، وعلم أوقاتهم التي يولدون فيها. فهو بكل خلق عليم، فإذا كان عليما فلا يليق به أن يهمل خلقه. الحجة الثالثة قوله تعالى قول الله تعالى أوليس الذي قول الله تعالى قل يحييها الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يقولون: هناك شجر اسمه المرخ، وشجر اسمه العفار، يعرفه أهل البوادي. إذا أرادوا أن يقدحوا نارا قطعوا عودين أخضرين وحزوا في أحدهم حزا، ثم إنهم يحركونه تحريكا جيدا فتنقدح منه النار، ثم يجعلون تلك الشرارات التي تنقدح منه في خرقة، ثم بعد ذلك ينفخونها ثم يوقدونها نارا. ويغني عن الكبريت التي الذي نستعمله وغيره. هذا معروف عند العرب قديما ومعروف عند البوادي إلى حد قريب. يقولون: في كل شجر النار، واستنجد المرخ والعفار. الله تعالى يخرج النار من هذا العود الأخضر النار التي طبيعتها أنها حارة، وطبيعة هذا العود أنه رطب وأنه مائي وأنه أخضر، ومع ذلك تنقدح منه هذه النار التي فيها هذه الحرارة. أليس ذلك دليلا على أن الذي أوجد هذه الحرارة في هذا قادر على أن يعيد إلى الإنسان حياته ولو كان ترابا؟ التراب قد يكون فيه حياة يعيده ويجمع أشلاءه ولو كانت متفرقة ولو كانت رمادا ولو كانت ترابا، لا يستعصي عليه أن يعيد إليه حرارته الغدودية وحياته وطبيعته، كما لم يستعصي عليه أن يخرج النار من ذلك الشجر الأخضر الذي توقدون منه. الحجة الرابعة قول الله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادرا على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وذلك لأن خلق هذه السماوات مع ارتفاعها وما فيها من الأفلاك وما فيها من النجوم السائرة والثابتة وما فيها من الشمس والقمر وهذه الأجرام العلوية، وكذلك هذه الأرض وما فيها من الشعاب والجبال والنهاد، أعظم من خلق الإنسان. فإن الخلق المخلوق العظيم يدل على عظمة خالقه. فإذا القادر على أن يخلق مثل هذه الأشياء قادر على أن يعيد الإنسان مع صغره ومع حقارته قادر على أن يعيده كما كان. يقول الشارع كما سمعنا: من قدر على أن يحمل قنطارا لن يصعب عليه أن يحمل أوقية. القنطار هو ملء مسك الثور من الذهب أو نحوه، ملء جلد الثور، والأوقية ملء اليد. فالذي يقدر على أن يخلق هذه المخلوقات العلوية الكبيرة لا يستعصي عليه أن يوجد الإنسان. كذلك الحجة الخامسة قوله: إنما أراد أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ليس كالذي يحتاج إلى حرفة وإلى صنعة وإلى عمل وإلى مواد يجمعها. الصانع إذا أراد مثلا أن يصنع مثل هذه الطاولة فلا بد أن يأتي بأعواد، ولا بد أن يأتي بمنشار، ولا بد أن يثلثها، ولا بد أن يسويها بآلة إلى أن تستوي. وكذلك من يصنع مثلا مثل هذا الزجاج لا بد أن يأتي بالمواد التي يصنع منها إلى أن يكون منها ما يصنعه. أما الرب تعالى فإنه لا حاجة به إلى مواد ولا إلى أعوان ولا إلى آلات ولا إلى أجهزة، وإنما يأمر مجرد أمر ويريد مجرد إرادة. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فأمره بين الكاف والنون. فهذه أدلة واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان كما كان. فإذا عرف الإنسان ذلك استعد لما بعد الموت.
والحساب والثواب والعقاب والحوض والميزان والأرض وما أشبه ذلك، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. وأن الشريعة الإسلامية قد فصلت من ذلك، وفي بالأخص في هذه الشريعة وفي القرآن والسنة ما لم يكن مفصلا في الكتب قبله. وأن الإيمان باليوم الآخر قد توافقت عليه الشرائع، شرائع الأنبياء وكتبهم المنزلة عليهم متفقة على الإيمان بأن هناك بعث بعد الموت وجزاء على الأعمال خيرها وشرها، وكذلك هناك حساب، حساب عسير أو حساب يسير كما أخبر الله، وهناك وقوف في الموقف الذي هو موقف الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتضمنت إثبات البعث، البعث الذي هو بعث الأجساد وإعادتها بعد أن كانت ترابا ورميما، وأن ذلك يسير على الله تعالى. وقد وردت الأدلة كثيرة في القرآن في تقرير هذا البعث، ومر بنا آيات توضح ذلك، وأن الله تعالى يحتج على البعث بحجج عقلية معقولة مشاهدة، فيحتج عليه للمنكرين بإحياء الأرض بعد موتها. يقول الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. لما ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها أخبر بأنهم كذلك يخرجون من الأرض، ويقول تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت يعني أرض ميتة فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نخرج الموتى، يعني كما تحيا هذه الأرض الحامدة اليابسة التي ليس فيها عود أخضر وليس فيها ورقة خضراء ينزل عليها المطر فيغمرها فتصبح بعد ذلك تهتز خضراء فيها من أنواع النباتات المختلفة الطعوم والألوان والروائح والطبائع والأضراب، لا شك أن ذلك آية ومعجزة وآية بينة على إخراج الموتى وإعادتهم بعد أن يكونوا ترابا. ويحتج أيضا ببدء الخلق فيقول تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي كما أنه بدأ خلق الإنسان وأحياه بعد أن كان عدما فكذلك يعيده بعد أن يكون ترابا. فالذي أخرج الإنسان بعد أن كان ماء مهينا وبعد أن كان نطفة قذرة أخرجه بشرا سويا حيا متحركا عاقلا متكلما مفاهما له حركاته وله حواسه بعد أن كان نطفة ميتة ليس بها حركة، لا شك أنه قادر على أن يعيده بعد أن يكون ترابا ولو تفرقت أشلاؤه ولو تمزق ولو أكلته الدود أو أكله التراب أو بري في البحر أو صار رمادا، لا يعجز الله أن يعيده كما كان. فهذا من حجة الله على خلقه. كذلك يحتج تعالى بمخلوقاته العلوية والسفلية التي هي أعظم من خلقه، فيقول تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، ويقول تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، ونحو ذلك من الأدلة. ويخبر سبحانه بأنه لا يحتاج في خلقه ولا في تصرفه إلى حركة ولا إلى عمل ولا إلى معين ومساعد، وإنما يأمر أمرا لا يرد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي الذي تجل له المخلوقات وتطيعه كلها ولا تستعصي عليه، إنما إذا أمرها انقادت لأمره، لا يستعصي عليه أن يعيد خلق الإنسان كما كان. فهذه من الأدلة التي سمعنا إيضاحها ودلالتها على إعادة الخلق. ولا شك أن الإنسان العاقل الذي يسمع هذه الأدلة يقنع غاية القناعة ويصدق بذلك غاية التصديق ويستسلم لذلك ولا يبقى في شك في قلبه شك ولا ريبا، ولكن لا يكتفي بذلك، لا يكتفي بأن يقول أنا مؤمن وأنا مصدق وأنا موقن بذلك كله وأنا لا أشك ولا أتردد، ولكن يطلب منه فوق ذلك، يطلب منه العمل الذي يلقى به ذلك اليوم، فإن ذلك اليوم لا بد أن يكون له عمل، لا بد أن يعمل العمل الذي ينجو به في ذلك اليوم. إذا علم أن ذلك اليوم يوم عسير ويوم طويل كألف سنة مما تعدون أو كخمسين ألف سنة، وأنه لا يخف إلا على أهل الإيمان، وعلم أن فيه الحساب وأن الحساب يكون عسيرا إلا على أهل الإيمان وأهل الأعمال الصالحة، فإن الله يحاسبهم حسابا يسيرا، وعلم أن فيه وزن للأعمال وأنها تخف وتثقل، وأن الذي تثقل موازينه هم أهل السعادة وهم أهل الأعمال الصالحة، وأن فيه أيضا حساب على الأعمال، وأن الله تعالى سريع الحساب يحاسبهم في طرفة عين ولا يشغله شأن عن شأن. وعلم أيضا أن فيه تطاير صحف، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره، لا شك أنه يستعد لمثل هذه الأشياء، فيعلم أنها لا تحصل إلا بعمل، فيسأل عن العمل ويتقرب بذلك العمل. نستمع إلى بقية الكلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهملا عن الأمر والنهي والثواب والعقاب، وأن حكمته وقدرته تابى ذلك أشد الإباء، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة ثم إلى المضغة ثم شق سمعه وبصره وركب فيه الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرباطات التي هي أشده وأحكمه وأحكم خلقه غاية الإحكام، وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال، كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب بالقول الوجيز الذي لا يكون أوجز منه،